إخواني سبحان الله، يعني القراءة في كتب أهل العلم الحقيقة استشعار يعني القضية، سواء قضية المنهج، قضية التعلم، قضية الهداية، قضية الاستقامة، أن تعرف من أنت وما قدرك. شوف كما مر معنا كلام ابن القيم أمس في مفتاح دار السعادة، أحد يذكر عبارته؟ في أحد يذكر عبارة ابن القيم أمس؟ فإذا عرف، فمن عرف قدره وعرف لأهل الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق، والله الفتاح العليم. إذا عرف الإنسان قدر نفسه، ومستحيل أن تعرف قدر نفسك إلا عند كتب أهل العلم، خد بالك، لأن كل واحد عامل رأسه برأس الثاني. إنما لما تلاقي رأسك بقى رأس ابن مسعود، رأس ابن عمر، تتأدب، ترجع مباشرة إلى الخلف، يعني من أنت ومن ابن مسعود. إنما حينما تأتي بقى واحد تعالى يا ابن ده في أولى كلية، هيبقى شيخ، أقعد هنا بقى أدرس ليك مجموعة خماسية، ما يكون شيخك بقى طالب في أولى كلية، ولا طالب في المدينة الجامعية، ولا عيل في الثانوية، ولا واحد مش عارف إيه، خد بالك. فاستشعار هذه القضية الحقيقة، قضية التعلم وأدابه وحمل وثقل هذا الأمر. ومن الكتب النافعة في هذا الباب أيضا كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يوقفك عند مسألة الفتوى وأصول الفتوى وأصول العلم الحقيقة المتعلقة بهذا، وما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى من الورع الشديد في هذا، حتى إن الجمع من العلماء لا يسأل الواحد عن المسألة فينقلها إلى غيره، والثاني إلى الثالث إلى الرابع، حتى تعود إلى الأول، حتى تعود إلى الأول، ما كان عليه السلف في هذا. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن ما عندي عند الأمة حتى لا يحتاج أحد إلي، حتى لا يحتاج أحد إلي. عمر رضي الله عنه صحاب فاروق الأمة والملهم المحدث، كان يجمع أهل بدر، وكان مجلسه من القراء، من القراء يستفتي ويستشير ويرجع إليهم وينتصح بنصائحهم. في الصحيحين لما دخل بعض هؤلاء المؤلفة قلوبهم على الصحابة بعدما استشفع بالحر بن قيس، ودخل على عمر، وأول ما دخل نال من عمر رضي الله عنه ما نال، وقال: إنك لا تعطينا الجزل ولا تقسم فينا بالعدل ولا إلى آخره، كلاما نحو هذا، جهل جهلا عظيما على عمر رضي الله عنه، حتى تغيظ عمر فرؤي الغضب في وجهه، فقام الحر بن قيس على رأسه وذكره بآيات العفو: يا أمير المؤمنين خذ العفو. قام على رأسه مباشرة لما رأى الغضب، يعني نشفع لك عند عمر حتى تدخل مجلسه ثم تقول هذا الكلام السيء؟ أول ما تدخل إلى عمر تقول هذا؟ ما تعطينا الجزل. فلما رؤي الغضب قام على رأسه، فإذا بعمر رضي الله عنه يقول الراوي: فهدأ عمر وكان وقافا عند كتاب الله، ده سمع الآية وقف. فالعلم عظيم، عظيم جدا إخواني، حمل ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. ومن هنا قال بعض العلماء أنه يستحب الاستغفار قبل التصدر لمجلس الفتوى، إنسان يستغفر ويستجلب نصرة الله سبحانه وتعالى ويتوب، فإن هذا من أبواب الفتح على الإنسان، فليست المسألة سهلة. فطالب العلم يستشعر هذا الثقل والحمل العظيم في هذا الباب، وثانيا يتقي الله سبحانه وتعالى فيما ينقل إلى الأمة، فيما يتكلم، فيما يفتي، فلم يكن عنده أثر في ذلك قال الله أعلم، ولا يفتئت على الشريعة. وما أصيب المسلمون في مقتلهم إلا يوم أن تصدر من ليس أهلا لهذا، لا للفتوى ولا للتربية ولا لقيادة الأمة، وأنتم تعلمون من ذلك. انظروا في واقعنا الآن كم من الفساد، من الفساد، ده ما أصبح عندنا مفتون فقط، ده عندنا متحدثون رسميون، بل المتحدث يفتي كمان، هذا متحدث رسمي الحزب كذا يفتي، يفتي. إذا طبقتم الشريعة هتطبقوا الجزية؟ لا لا لا، الجزية لا، ما في جزية، ما في جزية، لن نطبق الجزية في دولة تبنى بناء حديثا. والنبي لم يأخذ الجزية في خيبر، تركها، فالإمام له أن يأخذ وله أن يترك، والجزية أصلا لم تكن قد فرضت بعد. والمذيعة تسأل واحدا قد ترشح لرئاسة الجمهورية، تقول له أنا اليوم قبل اللقاء بك اطلعت على يعني اطلعت على موقع أو كذا يعني في النت يعني الشبكة يعني إنه يعني كيف تجلس مع متبرجة، فأنا بسألك الآن فعلا يعني أنت تجلس مع امرأة متبرجة وكذا، فقال أما باعتباري مفتي أو باعتباري رجل لي برنامج ديني وكذا وكذا لا أجلس، أما باعتباري مرشح لرئاسة الجمهورية فأنا أجلس مع كل أحد، ما أمتنع عن أحد. يعني الأمر فيه إيه؟ فيه تفصيل. إن كنت أنا بجلس معك بصفتي عالم دين وشيخ فهذا لا يجوز، وأما إن كنت أجلس معك بصفة رئيس جمهورية فهذا يجوز. يعني كان يتعين على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته النسوة يبايعنه، فقلنا يا رسول الله امدد يدك لنبايعك وهو إمام الأمة وقائد الدولة وكذا، كان ينبغي أن يصافح من باب تأليف القلب ومن باب كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، فلم يجعل فيه حكما باعتبار إمامة الأمة وحكما باعتبار إيه؟ وحكما باعتبار كونه مفتيا أو رسولا ونبيا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل، أي وصلنا إليه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمرهم إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقدهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وما جاء به من عند ربهم، ونقدهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عني بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا ونقدهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أنهم ما أتوا به حق. وروي أيضا عن مقاتل بن حيان نحو ذلك وهو حسن، وإليه مال الزمخشري فإنه قال فإن قلت فما المراد بعهد الله، قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر ووصاهم به ووثقه عليهم، هو معنى قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم لقوله وأوفوا بعهد الله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال آخرون العهد الذي ذكره الله تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ونقدهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا. حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله الخاسرون، قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه.
وكل هذا لا تعارض بينه، فعهد الله سبحانه وتعالى لعباده هو ما أخذه عليهم من امتثال أمره واجتناب نهيه، وأعظم الأوامر التوحيد، فيدخل في ذلك عهد الله عز وجل إلى أهل الكتاب وعهد الله عز وجل إلى هذه الأمة، فالخلق جميعا قد عهد الله سبحانه وتعالى إليهم وحملهم الأمانة وهي التكاليف الشرعية، فعهد الله عز وجل إلى عباده وميثاقه سبحانه وتعالى إلى عباده هو ما أمر به عباده، يدخل في ذلك أهل الكتاب ويدخل في ذلك المسلمون ويدخل في ذلك المشركون، فإنهم مخاطبون بالإيمان والتوحيد، فكل من نقض عهد الله ولم يمتثل أمره فكل من يمتثل أمر الله فقد نقض عهده ونقض ميثاقه. ولهذا قال بعضهم وبلغ بالأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما أخذه الله عز وجل على بني آدم من ميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا ليس فيه دليل على أن الحجة تقام بهذا الميثاق وحده، وأن الناس لا يحتاجون إلى ميثاق آخر وهو ميثاق الرسل، هذا ليس فيه، وإلا يكون إرسال الرسل لا فائدة من ورائه. ولكن العبد إذا وصله ميثاق الرسل ودعوة الرسل فأبى اتباعها أخذ بهذا الميثاق وبالميثاق الأول، أما إذا لم يبلغ رسول فإنه لا يأخذ بالميثاق الأول، وإنما يمتحن يوم القيامة ويختبر يوم القيامة لأن الميثاق الأول ما يذكره أحد ولم يحصل به تكليف حتى يبتلى الإنسان بالإقبال أو الإعراض. أما ميثاق الرسل والذي حصل به التكليف، ولهذا قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة. معنى ذلك أنه لو لم يكن ميثاق الرسل لكان للناس حجة، وقالوا ألم ترسل، هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولهذا قالت الملائكة لهم وهم يعذبون في النار ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وهكذا، فهذا الميثاق ميثاق الرسل هو الذي يحصل به التكليف ويحصل به النجاة لمن اتبع والعذاب لمن لم يتبع. ولهذا من لم يبلغه هذا الميثاق فإنه من جهة أحكام الدنيا فإنه يعامل بأحكام الدنيا على ظاهره، مشرك يبقى مشرك، أما العذاب فإنه لا يكون إلا لمن بلغته الحجة، فمن لم تبلغ الحجة امتحن يوم القيامة. نعم، أما الاقتصار على أن الحجة مقامة بهذا الميثاق الأول وأنه من خالف الميثاق الأول يبقى هيدخل النار، لا. نعم، فإن عارض ميثاق الرسل أخذ بكل شيء، أخذ بالأول وبالآخر وأخذ أيضا بدلالة العقل والفطرة كل هذا. ولهذا قالوا ما كنا نسمع لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع معناهم يسمعون بأذنهم، أو نعقل معناهم يعقلون بعقولهم، ولكنه سمع خاص وعقل خاص. أي لو كنا نسمع سمع استجابة ونعقل عقل مسترشد ما كنا في أصحاب السعير. فيؤخذ الإنسان بهذا. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا هو الذنب الثاني. الأول ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، الثاني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قيل المراد بصلة الأرحام والقرابات كما فسروا قتادة كقول تعالى فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، ورجحه ابن جرير. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وأعظم ما أمر الله به أن يوصل الأرحام. ولهذا جاء في صحيح البخاري ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه، وهذا معنى عام، وهذا لا تعارض بينه وبين المعنى الخاص، بل يستفاد التركيز على المعنى الخاص، وهذا القول أشمل وأجمل. والقاعدة عند المفسرين أنه إذا ذكر العلماء مفردات في التفسير في المعنى فإنه يؤخذ بكل هذه ما لم يقع بينها التعارض، فنقول أي دل على كيت ودل على كيت ودل على كيت، وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، اختلاف التنوع. فيؤخذ بكل هذا طالما أنه ما في تعارض نأخذ بأن المراد بذلك صلة الأرحام، بأن المراد بذلك هو صلة كل ما أمر الله عز وجل بوصله. نعم، وقال مقاتل بن حيان في قول تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة، وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعنى به الكفر، وما نسبه الإسلام فإنما يعنى به الذنب. الله أكبر، هذا فيه إشارة إلى قاعدة أهل السنة في إيه يا أخوان؟ ها، ابن عباس يقول كل ما أضاف الله من وصف زي الخاسر الكافر الفاسق المنافق ما أضافه الله إلى إلى غير أهل الإسلام فالمراد به الأكبر، وما أضافه الله إلى أهل الإسلام فالمراد به الأصغر، وهو إشارة إلى ما قعده أهل السنة والجماعة، وهو كفر دون كفر وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق. فإن النصوص ينبغي أن يستفصل فيها من جهة هذه الألفاظ، فطارة يراد بالكفر الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، وطار يراد به الكفر الأصغر وهو ما لم يخرج من الملة. البعض يقول كفر عملي، لكن يستشكل على هذا بأنه أيضا من الكفر الأكبر المخرج من الملة ما يتعلق بالعمل، فيقال الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والنفاق الأكبر والأصغر، والفسق الأكبر والأصغر، والظلم الأصغر والأكبر. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ فظنوا الظلم هنا الظلم الإيه؟ الأصغر. أينا لم يظلم؟ فقال النبي ليس الظلم الذي تعنون، وإنما هو كقول الرجل الصالح والعبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. شوف، يبقى أهل السنة ينتزعون معتقدهم من ألفاظ الشرع، فإن قالوا تحت المشيئة العاصة في المشيئة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقب وإن شاء عفا عنه. ولما يقولون بانقسام الكفر الأصغر وأكبر والنفاق الأكبر وأصغر والفسق الأصغر وأكبر وكذا، فلأن النبي نفسه قال ذلك، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ قال ليس الظلم الذي تعنون، وإنما كما قال العبد الصالح إن الشرك ظلم عظيم. يبقى الظلم يطلق ورد به المعنى. يا سلام يا سلام. ولذا يقولك ده فهم مين؟ ده فهم الرسول، فهم الرسول. أجلس واحد في الحرم يقول له ما لم يحكم من الله فليكن الكافرون. قال له طيب ابن عباس قال، ألا تقول ابن عباس؟ أنا بقولك الله تقول ابن عباس، أنا بقولك الله بيقول تقول ابن عباس. قلت له طيب الله بيقول وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسموا المؤمنين وهم يقتتلوه، فما تقول في المسلم إذا قتل مسلما كافر؟ فسكت. قلت له الله يقول يا أخي، الله بيقول الآن وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم، الله يقول ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب عليه الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، الله يقول برضه. فرح بقى 1380 درجة وبدأ يبقى يتناقش بهدوء، فإيه إيه الله بيقول؟ طب ما الله بيقول الله بيقول هنا والله بيقول هنا والرسول يقول هنا وهنا، وهذه النصوص لها دلالات ولا فهمها. ولهذا قلنا لابد من فهم السلف الصالح، لابد من فهم، وهذا داخل في النص إن نحن نزلنا ذكرى إلى كذكرى قلنا لولا حافظون لفظا ومعنى، فحفظ القرآن للفظي وحفظ القرآن لمعناه، لأن القرآن ما نزل ليكون يعني ألفاظا تقرأ وهكذا، إنما ألفاظ تقرأ وتطبق ويعمل بها، فلابد لها من إيه؟ من دلالات. فابن عباس هنا ماذا يقول؟ ولهذا قال ابن عباس إيه؟ فأولئكم الكافرون ومن لم يحكم إذا الله فأولئكم الكافرون. قال إيه؟ الكفر دون الكفر. وقال ايه كمان؟ ليس الكفر الذي تذهبون اليه. ها؟ مش يقول لك بقى الاجماع زي ما بيقول حزم كده، الاجماع الاجماع في كل القرآن الاجماع على ان هذا الكفر الاكبر، ولا تستمع الى قول فلان ولا قول علان ولا كذا ولا كذا. يمارس ارهابا على من يمارس ارهابا على من يستمع اليه. ما نقول في تفسير ابن عباس؟ إن قال القضية والقضيتين قلنا والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة والمية والألف، هاتي حدا لهذا. طب القضية والقضيتين، طب لو في ثلاثة؟ إن قلت الثلاثة طب والأربعة؟ ولا يمكن الشريعة تعلق أحكاما على وصف غير منضبطة، لابد أن يكون الوصف منضبطا، الوصف منضبط، وصف منضبط. الوصف المنضبط الأوصاف المعروفة، جحود، تكذيب، استحلال، تبديل، نسبة ذلك للشريعة، مساواة، تجويز، تفضيل، هذه أحكام منضبطة. أما مرة مرتين، تشريع عام، تقنين، كل هذه أوصاف غير منضبطة، لأنك لا تقول بها في كل الصور، لابد أن تنتقد في بعض الصور. وعليه أرجع الحكم إلى أوصافه المنضبطة، إلى أوصافه المنضبطة. فابن عباس هنا يقرر قاعدة السلف. ولهذا بعض أذكر بعض الدعاة السلفيين مشهورين يعني بالآثار والتحقيق وال... وأنا كما قلت لكم كثيرا تكرارا ومرارا أنه لا يكفي فقط أن أكون محدثا، كما لا يكفي فقط أن أكون فقيها، كما لا يكفي فقط أن أكون أيضا صاحب اعتقاد وفقط ولا درات لي بالحديث ولا بالفقه، وإنما طالب العلم على طريق النجاح طالب العلم لابد أن يكون عنده إلمام بهذا بالقدر الذي يفهم به دين الله عز وجل. فأنا ما أكون فقيها بلا حديث، أقيم مسألتي على حديث ضعيف، أو أكون محدثا بلا فهم لأصول العلم وقواعده وقواعد الفقه والاستنباط وقواعد الترجيح. فهذا كان ممن يعنى بهذا، ومع ذلك يقول ما في حاجة اسمها وصف فاسق ملي، كلام تيمية في الفاسق الملي وكذا، لا يا كفر يا إيمان، يا كفر يا إيمان. هذا مذهب مين يا جماعة؟ مذهب الخوارج يا كفر يا إيمان. مذهب المرجئة أيضا كفر إيمان. إزاي مرجئة؟ نعم مرجئة عندهم يا كفر إيمان، بس على حسب تفسير الإيمان عندهم. فالمرجئة فسروا الإيمان وما عداه كفر، ولهذا ما عندهم الإيمان يزيد وينقص. والخوارج فسروا الإيمان وما عداه كفر، فيكفر إيمان. أما مؤمن ناقص الإيمان هذا حصر فقط على أهل السنة، هذا حصرهم فقط على السنة. أهل السنة ما اللي عندهم مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فيقول بقى مؤمن ناقص الإيمان ده منين جابوا هذا؟ هذا شوف هذا رجل يقول بقى، يقول هذا اصطلاحه ابن تيمية، ده ابن تيمية هو اللي اخترع هذا، لكن ما ليس في الشريعة هذا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا ابن عباس يقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون الكفر. النبي نفسه يبين هذا، ليس الظلم الذي أيونا، وفهم الصحابة ذلك، فهم الصحابة ذلك. حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث النبي في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. من فهم من الصحابة أن هؤلاء كفار؟ إذا لكفر معاوية جند، لكفر معاوية عليا وجنده، ولكفر علي معاوية وجنده، لأنه حصل قتل ولا ما حصل؟ حصل قتل. فلماذا لم يكفر بعضهم بعضا مع قول النبي لا ترجعوا بعد الكفار؟ يا سبحان الله. فالفهم لقواعد العلم يا أخوان مهمة جدا. زي يجي واحد مثلا شيخ يدرسكم يقول لك مثلا ما في حاجة اسمها كتب فقه وكذا، احنا ناخد فقهنا من الحديث، وده مشهور جدا عند من يعنى بالحديث. يقول لك لا انا فقه اخده من البخاري، اخده من مسلم، اخده من ابي داود، اخده من هذه. أما كتب الفقه يا رجل كتب رجال وأقوال وكذا وعري عن الأدلة، يعني عايز يعني نريد أن نأخذ الفقه من كتب الحديث. من سبقك؟ يعني ما عندنا فقهاء في الإسلام؟ ما عندنا كتب فقه في الإسلام؟ أفهم ذلك شيخ الإسلام؟ أم فهم ذلك أحمد؟ أم فهم ذلك من؟ من قال نلغي كتب الفقه؟ من؟ من قال؟ هذا فهم من هذا؟ هذا فهم من هذا؟ واللي يقول لك هات من أول سنة 800 احرق هذه الكتب في الحديث، احنا نأخذ أحكام الأوائل فقط، ما بعد ذلك خلاص إلغي هذا كله احرقه. وكل هذه الدعاوى إخواني تلقى قبولا من البعض تحت دعوة تعظيم الأثر. تعظيم الإيه؟ الأثر. أيوة صحيح، ده أقوى الرجال، احنا دين أثر، نريد كلام النبي. طب كلام النبي هذا فهم بايه؟ فهم باستنباط الائمه، اللي هو تحول اليه الى قواعد فهم، اللي هو تحول اليه الى احكام. فهذا يحتاج الهمزه على الالف الاولى في التهجي في تلقي العلم، ده محتاج الهمزه على الالف في طريق تهج العلم، لأنه لا يفرق بين أحكام وأدلة، أحكام وأدلة. فالفقه أحكام مبنية على أدلة، لكن طريقة التصنيف في الفقه ذكر الأحكام، وقد يرد معها أدلتها وقد لا يرد اختصارا. لكن الفقهاء جابوا من كيسهم، زي ما شيخنا الأطرم قال لنا لما جاء واحد لشيخنا ابن إبراهيم، فلا شيخ الله عز وجل ما يسأل عن أقوال الرجال يوم أن يأتي الرسل، يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول يعني احنا مش ايه أقوال الرجال، احنا عايزين الناس تسأل عن كذا. فقال له الشيخ طيب والعلماء جابوا من كيسهم، منين جاب العلماء؟ طيب العلماء جابوا هذا الكلام منين؟ فهذا جهل صحيح، جهل. لما يقول نواقض الوضوء الخارج من السبيلين يقول بس وقف، هو النبي قال نواقض الوضوء خارج من السبيلين؟ سبحان الله. او جاء احد منكم من الغائط او لمسهم، هم ولا الفقهاء مش حاسين كلام. لما يقول كده كتاب الطهارة، كتاب الطهارة ولا يرفع الحدث الا الماء، من انجد انزلنا من السماء ماء طهورا. نواقض وضوء الحدث لا يقبل الله صلاة اعتبر الحدث حتى يتوضأ. تبقى منين جاب الفقهاء؟ لكن دي اسمها احكام. نيجي كتب الحديث ادلة، وإلا يلا هات لنا الحديث رجل جماعة امرأته في نهار رمضان، هذه معروفة في حديث ابو هريرة في الصحيحين تجد ما تعتق رقبة كذا. تبقى هذا الرجل أتى المرأة في دبورها في رمضان، ليس هذا محل الولد. الجماع المعروف معروف، الجماع المعروف إذا أطلق الجماع معروف إتيان الرجل امرأته في محل الحرف. فرجل جماع امرأته نجيب بفتوى النبي لأبي هريرة في حديث أبي هريرة للأعرابي. طيب لكن أتاه في دبورها ويلحق، منين بقى هتقول لي يلحق؟ جت منين؟ منين جت يلحق؟ انا عاوز نص. هتجيب يلحق الدبر بالقب منين يا سعادة الشيخ؟ منين يا مسكين؟ يا من ضللت طلابك تحت مسمى تعظيم اثر. طيب أتى بهيمة، رجل أتى بهيمة في نهار رمضان، منين هات النص؟ منين هات النص؟ طب أتى امرأته وجاهل الحكم، ما يعرف الحكم أصلا، ما يعرف ان هذا منهي عنه، زي الرجل اللي يجامع ولا ينزل امرأته في نهار رمضان ويظن ان هذا بطلان الصيام في من ينزل، اما اذا ما انزل عادي زي المباشرة زي اي شيء. لابد ترجع الى فهم العلماء اللي هو الاحكام باختصار اللي عليه الائمة كلهم. ولهذا شو نقولات شيخ الاسلام عن الائمة، نقولات ابن القيم على الائمه، كل العلماء ينقلون كلام الائمه. هذا قول احمد وذهب احمد كذا، وفي روايه للشافعي وقال الشافعي، مش كتب اهل العلم كلها يا اخوان ولا اشياء؟ لا انا اخذ هذا، والله انا يعني انا اقول هذا الكلام، ما اقول هذا الكلام عن طالب لسه مبتدئ، انا اقول هذا الكلام عن كبار الذين يعنون بالحديث. هؤلاء ما فهموا الحديث الذي يحملونه، ولو فهموا الحديث الذي يحملونه والقرآن الذي يحفظونه لعلموا أن ذلك ليس هو المراد، ليس هو المراد. هذا ابن مسعود، طيب فين النص اللي أفتى به؟ هذا ابن مسعود فين النص اللي أفتى به؟ فإذا هذه طرق. فلهذا نقول قواعد الهداية عند أهل السنة والجماعة كلها مستنبطة من الإيه؟ من الكتاب ومن السنة. فابن عباس ماذا يقول؟ يا سلام، كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعنى به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب. يا سلام. ولهذا شوف تعالى ابن أبي زمانين في فصول السنة يتألق في هذا لما يقسم الذنوب عشان يضبط لك الاعتقاد الذي يفرق منهجك عن منهج الخوارج، لأن الخوارج يأخذون بنصوص بقى على ظاهرها، يوم يقسم لك الذنوب ذنوب فيها نفي الإيمان ويجيب لك بقى لا يزنزح المؤمن، ذنوب فيها البراءة أنا بريء من، ذنوب فيها عدم دخول نفي دخول الجنة لا يدخل الجنة من كان، ذنوب فيها مصدرة بالكفر أو الشرك وما لم يحكم إذا الله فلا يكون الكافرون، عشان يقولك أن كل هذا قاعدة واحدة. ولهذا لو فهمت مسألة الحكم غير ما أنزل الله بفهم السلف لقاعدة الذنوب لاصطلحت. ولهذا مثل بها ابن أبي زمني ومثل بها أبو عبيد القاسم بن سلام كقول الله ومن لم يحكم الله فلا يكون الكافرون، أي شابهتموهم، شابهتموهم في أحكامهم، لكن لا يعني هذا الكفر الذي يخرج من الملة كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام. هي دي المشكلة يا أخوان، مشكلة التي تنطلق من قواعدك أن تبقى شيخ طريقة، تبقى شيخ إيه؟ شيخ طريقة، لكن قواعد السلف رحمهم الله تعالى قواعد ربانية مبنية على النصوص الشرعية. أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بل يوضع من رأس ماله في بيعه. كذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته الله، لأنه ما في مستعتب بعد القيامة، ما في مستعتب، فيخسر الإنسان خسارة ما له مستعتب فيها، ماذا يصنع؟ يقال منه خسر الرجل، يخسر الرجل، يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه أقنه. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده، كيف تكفرون بالله أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، هذه آيات دل على ربوبيته، لأن الذي يعبد هو الذي يخلق، فكيف تعبدون اللات ومنات والعز، عندهم شيء من الخلق أو من الرزق أو من الإحياء أو من الإماتة، لأن هذا شأن من يعبد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، والله يا أخواني الإنسان بيشعر بعزة وهو بيقرأ الثوري أبو إسحاق أبو الأحوص ابن مسعود شعبة يحيى بن سعيد القطان يحيى بن بكير، عزوة عزوة. ولهذا اوعى تقول المشايخ بيقولوا زي ما قلت لك زمان ألف مرة إلا خمسين ولا يمكن وخمسون، احسب يا ابن الرجال دول من أول الأمة، اوعى تحسب من الأمة اللي تعيش فيها، تقول المشايخ بيفتوا المشايخ يرون المشايخ أجمعوا المشايخ اتفقوا، هات المشايخ من أول الأمة تشعر انك في بحر، تشعر انك انت امام قمم جبال. انما تقول انا هو انا خالف الاجماع، اي اجماع؟ اهل بلدك ولا اهل القنوات الفضائيه؟ الاجماع معروف عند الاصيل ما هو، شنو العلماء اجمعوا؟ اصلا تشق عشر مسلمين، شق عشر مسلمين مين اللي يشق عشر مسلمين؟ عشر المسلمين العصا التي وضعها النبي والصحابة، اللي بيشق هذه العصا فيه ما فيه، إنما أجعل خوارج أناقضهم يقول الخوارج يقول أنت شقيت العصا، أجعل صوفية أناقضهم يقول الصوفية يقول أنت شقيت العصا، ده أنا هكسر، لابد أن نحطم عصا الخوارج، عصا الجهمية، عصا الصوفية، عصا الأشاعرة، إنما العصا التي لا تحطم هي عصا من؟ هي عصا النبي والصحابة، إلا واحد على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي الجماعة هدي العصر. قال ابن مسعود قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى ذكر الله موتتين وحياتين. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب أبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق اللي هي الأولى ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله تعالى، يعني يبقى عندنا حياتان وموتتان، الموتى يوم لم تكن شيئا أحياك في الأصلاب، أماتك الموتى الثانية اللي هي موتة الحق، أحياك في الآخرة. نعم. قال وهي مثل قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قول أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة عن ابن سعود وعن الناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني ونحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، قال يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة، وذلك قول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا غريب والذي قبل. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس اللي هو إيه، هل أتى الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، هذه ميت، ثم في الأصلاب حياة، ثم عند انقضاء عمرك الذي حدده الله لك ميتة، ثم في الآخرة حياة. نعم. وأولئك الجماعة من التابعين، والصحيح ما تقدم عن ابن عباس وابن مسعود وأولئك الجماعة من التابعين، وهو قوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآية. وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس. تعال بقى شوف الاستنباطات بقى، هو أصلا لم يكن فكيف يقال ميت؟ الميت لما كان، ها؟ طب هو في الدهر هذا لم يكن فكيف عبر بالميتة وهو لم يكن؟ قال بجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس، فالموت عدم إحساس يعني البدن، وكذلك هذا عدم إحساس، كما قال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وقال وآت لهم الأرض الميتة أحييناه وأخرج منها حبا فمنه يأكلون. يا سلام، قال في الأصنام أموات غير إيه أحياء، طب وهل الأصنام أصلا لا أحياء؟ طيب وآيات لهم الأرض الميتة، هي الميتة الأرض تموت وتحيا يعني بالإحساس، ولكن هذا بعدم الإحساس، بعدم الإيه الإحساس. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكرت على دلالة من دلالة من خلقهم ومن يشاهدونه في أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال. والبعض طبعا يقولها معنيه جماهير السلف هو العلو ارتفع وعلى، لأنه عزي بإلى، السواء هنا مضمن معنى القصد، مضمن معنى القصد هو العلو والارتفاع لكن ضمن معنى القصد، والفعل قد يضمن معنى فعل آخر، قال سبحانه وتعالى عيني يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. يشرب بها عباد الله، هل العين يشرب بها أو يشرب منها؟ ها؟ يشرب منها. طب كيف يستقيمون يشرب بها عباد الله؟ قالوا لأن هنا يشرب بها مضمن فعل آخر ألا وهو يروى، أي عينا يروى بها عباد الرحمن. يبقى الفعل قد يضمن إيه بحرفه معنى فعل آخر، وهذا موجود في اللغة. نعم، لأنه عدي بإله فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء هاهنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، ويقول تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيها طبعا مكرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. طيب ما هو كده يبقى العدد كده كام؟ ثمانية. مش العدد يبقى كده ثمانية ولا كام؟ أنا كنت أقول بلد خلق الأرض في يومين، أدي يومين، وبعدين قدر فيها قطة في أربعة يبقى ده ست، فقدرنا سبع سماوات في يومين يبقى كده ثمانية. طيب كيف ثمانية أيام ونحن نعلم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ كيف هذا؟ تمام، أحسنت. يعني وقدر فيها أقواتها بالإضافة إلى خلقها في أربعة أيام، وهذا موجود في لغة العرب. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد إذا نام يعني، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت الثلاث. طيب واحد واثنين ثلاثة وثلاثة ستة، لا، انحلت عقدتان يعني هذه والتي قبلها، يبقى كده بقى صار المجموع ايه؟ عقدتين ثلاث، صار هذا بالنسبة لما سبق ثلاثا، يبقى كده ايه؟ انحلت العقد كلها. فهذا في لغة العربي جار. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء، ودي أيضا بيان أنه خلق الأرض الأول. طيب خلق الأرض الأول الله يقول إيه؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسواه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحا. طب الأرض بعد ذلك وهنا الأرض قبل ذلك، ها؟ يعني ايه؟ يعني الدحي غير الخلق، يعني دحي غير الخلق، يبقى ايه؟ يبقى خلق الايه؟
خلق اولا ثم خلق السماء ثم دحى الارض بعد ذلك.
نعم، يعني خلق الارض ثم السماء ثم دحي الارض، يبقى ولا تعارض، لان هذا دحي وهذا خلق. ففي هذا دلالة على انه تعالى ابتدأ بخلق الارض اولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، قد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، فقد قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. يعني هذا يكون عطف الخبر على الخبر. يعني ايه برضو؟ يعني ليس المراد الترتيب بثم، هذه ليس المراد الترتيب، وإنما المراد ايه؟ الإخبار. وهذا وجد أيضا له نظير في القرآن، مش في قول الشعراء فقط، إنما هذا نظير في القرآن، إن ثم قد تأتي للإيه؟ للذكر، يقولون كده، للذكر لا للترتيب، إنما مجرد ذكر أخبار. يعني مثل ما أقول مثلا يوم، مثلا أقول إيه؟ إحنا اليوم إيه؟ الأربعاء. أقول يوم الأربعاء والله تغديت وحضرت درس الفجر وذهبت وجيت، فأنا ما أقصد الترتيب في إخباري، ولا حضور درس الفجر ثم إذا جاء الظهر تغديت ثم إذا جاء العصر خرجت إلى مثلا كذا، وإنما أريد الإخبار فقط. عشان كده وهنا قال هو عطف خبر على خبر، لا لعطف الفعل على الفعل. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر، قال سبحانه في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي اللي هو النبي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب. هل اتيان موسى الكتاب بعد النبي ولا قبل؟ أمال إيه؟ ثم آتينا موسى الكتاب، هذا من باب الذكر فقط، هذا من باب الذكر فقط، لا من باب إيه؟ لا من باب الترتيب. وقيل إن الدحية كان بعد خلق السماوات والأرض، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد، يعني من الخلق المعاين هذا، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق، وأفعاله سبحانه وتعالى لا تتناهى، وليس هذا العالم الذي نراه هو العالم الوحيد، فلله عوالم لا يعلمه إلا الله. نعم. فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو الذي ذكر الله في القرآن نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على ظهر صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح، والصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. يقول: أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام. يقول: من سأل فهكذا الأمر ثم استوى، سواء للسائلين، يقول: من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقى فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل سماء أمرها. قال: خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار والجبال البرد ومما لا يعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين قال، حين يقول: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقول: كانتا رتقا ففتقناهما. وقال ابن جرير: حدثني سليمان. وهكذا طبعا هذا الأثر يحتاج إلى معرفة ثبوته، ولا أظنه يثبت، فكل هذا لعله يعني مما نقل من أخبار بني إسرائيل، ولا أظن يصح من ذلك شيء، وكل هذه من الغيبيات التي لا تصدق إلا بنقل معصوم وبنقل صحيح. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعات من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. وقال مجاهد في قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض فار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسوهن سبع سماوات قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن فوق بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في سورة السجدة قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلونها أندادا. هل دي سورة السجدة يا إخوان ولا سورة فصلت؟ يبقى هنا خطأ ولا إيه؟ هي أيضا سجدة أي السورة التي فيها السجدة الصورة التي فيها السجدة. نعم. فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسير لقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعين فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء هذا في صحيح البخاري. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا وقد حررنا ذلك في تفسير سورة النازعات وحاصل ذلك أن الدحية مفسر بقوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ففسر الدحية بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها وكذلك جارت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه أعلم. قد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم ونسائيه في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب ابن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أبو مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله تربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواه فجعله مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي. على كل حديث بتعيين الأيام هذا الذي قد يقال فيه. أما ما الله خلق السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا فقد فخلق الله لها على هذا التفصيل ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود فيما أظن. نعم. طيب نقف عنده وقال ربك للملائكة شوف لنا يا شيخ محمد هذا الحديث لما أظن أن هذا يخفى على مسلم أظن أن مسلم يمكن أخرج يعني أخرجه في متابعات أو ذكر طرقا أخرى لغير هذا الطريق. شوف لنا هذا الكلام في مسلم وكلام النووي في إيه بالضبط. نعم. هذا يعني منتقد، لأنه يقول الشيخ ولكن إلا في علو جعل إلى بمعنى على، لكن ضربت على الماضي فأنا استوى على السماء. لا، هو استوى على السماء، هو استوى على العرش، استوى على السماء، والموضع على السماء يعني على العرش، يعني الله عز وجل استوى على العرش صحيح، يعني عرش السماء كما قال أنتم من في السماء، فهل يقال هو يرد لأنه الله أخبر أنه على العرش ليس في السماء؟ لا، لم يستوى على السماء أبدا، لا هو استوى على العرش، والعرش هو معروف بأنه على السماء، فما في العرش. صحيح، هو حقيقة سواء العرش، لكن حينما نطلق السماء، حينما نطلق السماء فالمراد بها العرش، لأن العرش فوق السماء. طيب نكتفي بهذا القدر. في أسئلة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل عليكم السلام، هل لله حد؟ وهل يجوز مثل هذا السؤال أن يسأل؟ مسألة الحد هذه من الألفاظ المجملة التي يستفصل فيها، فأهل السنة والجماعة يستفصلون فيها، فإن قصد حدا مخلوقا فالله عز وجل لا يحد حد المخلوق، وإن قصد بالحد أن الله مباين لخلقه منفصل عنهم فنعم، فلله عز وجل حد بهذا المعنى، وقد أثبت أهل السنة والجماعة الحد بهذا المعنى، وهو المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى، لكنها من الألفاظ المجملة. ولذا علق شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى على قول الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان، فبين التفصيل في هذه المجملات. يقول هل لي أن أخذ بالمذهب المالكي في دخول الحائض المسجد وأخالف قول الجمهور لأنني أعمل محفظة في المسجد؟ يعني هذه سائلة تقول هل لي أن أخذ بالمذهب المالكي في دخول الحائض المسجد وأخالف قول الجمهور لأنني أعمل محفظة في المسجد؟ هذا لابد أن نشير فيه إلى مسلك مهم جدا، هو أن الإنسان لا يتخير من الأقوال ما يوافق حاله، وإنما يتخير من الأقوال ما دل عليه الدليل، ويتعبد بما دل عليه الدليل لا بما يناسب حاله. فلست مخيرين أن نعمل بالمذهب المالكي أو الحنبلي أو الحنفي أو الشافعي، بل الدين قبل أن يكون المذهب الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، الدين قبل هذا، الدين قبل هذا، الدين ما قاله الله، ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قاله الصحابة، ثم ما فهمه هؤلاء العلماء، فإن أجمعوا فالقول قولهم، وإن اختلفوا نظرا في الراجح من أقواله، ماذا قال وماذا قال، ما دليله وكذا. فإن كان الراجح دليل الجمهور فالعمل به، وإن كان الراجح قول مالك، وإن كان الراجح قول مالك فالعمل به، لا أنني مثلا أعمل محفظة إذن أخذ بالمذهب المالكي، ولو ما كنت أعمل محفظة أخذ بقول الجمهور، لا، ما يكون هذا، ما يكون هذا. ولكن إما أن تكوني طالبة علم تنظرها في الأدلة فخذي ما ترجح لديك، أو لست كذلك فقلدي أو استفتي من ترينه أوثق في العلم وأورع في الفتوى. نعم، هذا من جهة التأصيل، هذا من جهة التأصيل المسلكي في النظر إلى كلام أهل العلم. أما من جهة الراجح في هذه المسألة، فالراجح فيما نعلم هو قول الجمهور في منع الحائض دخول المسجد، منع الحائض دخول المسجد. قد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. فالشاهد في ذلك قول عائشة إني حائض، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وماذا لو كنت حائض. حتى ولو فسرنا كما قلنا، لو فسرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد أن من الابتدائي يعني أن النبي قال وهو في المسجد قال النبي لعائشة ناولين الخمرة ليستدلوا بها على أن عائشة ما دخلت أصلا، إنما النبي هو الذي كان في المسجد، وقال ناولين الخمرة وهو في المسجد، يعني من المسجد الذي كان فيه النبي. قال عائشة ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني لا بأس أن تدخل الحائض يدها في المسجد بعض بدنه. هذا على تفسير من قال بأن النبي كان في المسجد فقال. نقول حتى ولو سلمنا ذلك، فإن الشاهد عندنا في قول النبي، في قول عائشة إني حائض، فلو كان في الحائض ليس عليه تحفظ في الدخول لما قال النبي إن حيضتك ليس في يدك، ولا قالت خلي وإيه عن حائض، ولأنه قد منع الجنوب من الدخول إلى المسجد إلا عبر سبيل، والحائض في معنى الجنوب وزيادة. وأما قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تقوم المسجد على عهده، ومعلوم أن هذه المرأة يمكن أن تحيض، والنبي ما قال لها صلى الله عليه وسلم تجنب المسجد إذا حطي، وغير ذلك من هذه الأشياء العامة التي يمكن يأخذ الحكم فيها بالمفهوم، فإننا نقول دلالة المنطوق تقدم وهي أولى. وعلي أختنا هذه التي تعمل محافظة في المسجد، لو كانت تعمل محافظة في صحن المسجد الذي يصلي فيه الناس فلا، تجلس على الدرج درج السلم وتحفظ، أما إذا كان هناك مكاتب فوق المسجد أو بجوار المسجد فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. أما صحن المسجد فالأولى لا تحفظ فيه، ويمكن أن تحفظ على درج المسجد في مكان تبتعد فيه عن صحن المسجد. هذا السائل يقول ماذا لو ماتت الزوجة ولم يدخل بها زوجها؟ لو ماتت الزوجة ولم يدخل بها زوجها فإنه يرثها، فإنه يرثها، الميراث كامل للزوج من إيه؟ من زوجته. نعم. وإذا ماتت الزوجة، إذا ماتت الزوجة ورثها زوجه، لكن مهر الزوجة هل يدخل في التركة؟ يعني الرجل مثلا سمى لها مهرا وبعدين ماتت الزوجة، المهر هذا يكون ضمن التركة ولا ما يكون؟ يكون ضمن التركة، هذا يكون ضمن التركة، ويرث الزوج من التركة، وغير بقى الزوج الأب الأم وهكذا، فيدخل ضمن التركة. هذا السائل يقول ما هل معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في خدمة الجني الإنسي جائزة فقط، أن إن عرضها الجني على الإنسي، أم يجوز أيضا إذا طلب الإنسي الإعانة من الجني؟ نحن نقول مسألة الاستعانة هذه اختلف طبعا فيها العلماء، فمنهم من منع سدا للباب، ولأن الأصل هو حرص الجن على إغواء بني آدم، والجن المسلم أصلا يعاون من غير أن يسأل، وكم ينفع الله عز وجل الإنس بمعاونة إخوانه من الجن ودفع إخوانه من الجن شرورا عنهم من غير أن تعلم ذلك. أما مع العلم بذلك ويأتيك الجني على بدن أحد فيصرعه ويقول لك أنا أعينك وأساعدك، فهذا لا شك أنه إضرار بالمسلم ودخول إلى البدن، لا سيما إذا كان بدن امرأة، فهذا يشك فيه ويشك فيه جدا. ومنهم من قال الأصل في ذلك في التعاون والخدمة بين الإنسي والجني كما بين الإنسي والإنسي، فإن كان على التقوى والبر فجائز، وإن لم يكن على ذلك فممنوع. من هنا جو الشيخ الإسلام هذا، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأنا دائما أجيب في هذا أقول إن كنت كشيخ الإسلام أو ابن باز لك أن تتعاون، وإن لم تكن كذلك فالسلامة لا يعدلها شيء، بمعنى يعني بمعنى أن الإنسان ينأى بنفسه عن هذا، لأن تلاعب الشياطين تلاعب عظيم، تلاعب عظيم. وتعاون مع إخوانك من الإنس وسأل الله سبحانه وتعالى العون فيما لا تقدر عليه. أما الحقيقة هذا الباب باب يعني صعب الإنسان أن يسلم منه، صعب الإنسان يسلم منه. ولكن لا يعني هذا التحريم إذا كان الإنسان طالب علم وكان ضابطا الضوابط الشرعية في هذا، لا يعني هذا التحريم، لكن نقول السلام لا يعدله شيء. وقل من دخل هذا الباب فنجا، قل من دخل هذا الباب فنجا. يقول قرأت في القول المفيد لفظة للشيخ العثيمين وهي تأبى حكمة الله كذا، وفي الحاشية للشيخ ابن القاسم رحمه الله فإن حمده وعزته وإلهيته تأبى كذا، وقول من يقول شاءت الأقدار كذا، فما حكم مثل هذه الألفاظ؟ لا، قول من يقول بعد مش للعثيمين ولا ابن القاسم، إنما العثيمين يقول تأبى حكمة الله، ابن القاسم يقول فإن حمده وعزته وإلهيته تأبى كذا. نعم هذا صحيح، لأن هذا ليس الإسناد المنهي عنه. شاءت الأقدار هذا نسبة المشيئة للأقدار، حكمت الأقدار حكم القدر والله عز وجل هو الذي يحكم. أما تأبى حكمة الله هذا مقتضى الصفة، هذا مقتضى الصفة، فتأبى حكمة الله أي حكمة الله التي وصف بها تأبى أن تكون كذا. إذا ما تقول أنت يا أخي رحمتك تأبى هذا، يا أخي علمك يأبى عليك ذلك، فهذا لا إشكال فيه، أي مقتضى الصفة، مقتضى الصفة. وعليكم السلام. يقول سائق، يقول السائل سائق يقوم بنقل الرمل إلى القرى السياحية التي تكون تحت الإنشاء وينقل إلى غيرها من الأماكن، يعني الأهالي وينقل إلى غيرها من الأهالي الذين يبنون بيوتهم، فما حكم الراتب الذي يحصل عليه من صاحب السيارة؟ أما إلى البيوت ما في إشكال، لكن مسألة الرمل إلى القرى السياحية، هذه القرى السياحية المخصصة للسائحين الذين يفعلون من المعاصي ما الله به عليم، لا يتعاون لا في البناء ولا في الصنعات ولا في أي شيء من هذا، لأنها مخصصة لهذا. أما ما كان من بلدان وقرى وأبنية يستأجرها السائحون أحيانا أو يستأجر السائحون فيها بيوتا في مواسم، فلا إشكال في بنائها، لأن الأصل فيها في استعمالها الإباحة، ويكون الإثم على من أجرها لمعصية. أما أن هذه القرى تنشأ أصلا لهذا الغرض ولا يعلم لها إلى هذا الغرض ولا يسكنها إلى هذا الناس إلى هذا الغرض، فهذا لا يتعاون فيه. وعليه فمالك فيه شبه فيما تعلق بما يساوي نقلك الرمل إلى هذه القرى السياحية، أما نقلك الرمل إلى هذه البلدان فلا إشكال فيها، إلى الأهالي لا إشكال فيها. نعم نكتفي بهذا القدر والله أعلم.